أينما وجهت وجهي لاح في عيني وجوه في حياة الناس يبدو مثل قطعان الغيوم وكأن الصمت يحكي عن تفاصيل الهموم عن معاني الفرح تكبو كلما كان.
الحمد لله رب العالمين، نحمده على نعمه ونشكره على مننه، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه وأتباعه وسلم تسليمًا كثيرًا. أما بعد، فيا إخواني يا أيها المشاهدون الكرام، أحييكم وأرحب بكم وألقي عليكم التحية الخالدة، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وبعد، مشكلات الحياة كثيرة متعددة، ومن فضل الله عز وجل أن ديننا القويم قد جاء بإيجاد حلول ناجعة لهذه المشاكل. مشكلتنا التي نتدارسها في يومنا هذا هي مشكلة الإهمال في العمل. عندما يناط بالإنسان أعمال ومسؤوليات، يكون في وظيفة من الوظائف سواء كانت حكومية أو أهلية، سواء كانت لشركة أو مؤسسة، فيهمل في عمله، فهذه مشكلة لا بد من علاجها. ما هي مظاهر هذا الإهمال؟ وما هي صوره؟ وما هي أسبابه؟ وما هي آثاره ونتائجه؟ وما هي طرق علاجه؟ وما التأصيل الشرعي في هذا الموضوع؟ هو حديثنا في هذا اليوم بإذن الله عز وجل. مظاهر الإهمال في العمل كثيرة متعددة، من ذلك مثلا التأخر في الحضور للعمل أو الانصراف مبكرا قبل وقت الانصراف. كل لحظة في عملك تتقاضى مقابلها جزءا من راتبك، وحينئذ فعند تأخرك عن العمل تكون قد استوفيت أجرة على عمل لم تقم به. وهكذا خروج الإنسان من عمله بدون أن يكون له سبب مشروع يمكنه ويؤهله لهذا الخروج. من مظاهر الإهمال في العمل والتقصير فيه أولئك الذين يأخذون أموالا نظير عملهم، أموالا من المراجعين بدون حق شرعي. الرشوة جاءت الشريعة بتحريمها، بل جاءت بلعن صاحبها. هكذا أيضا التوقف عن إنجاز العمل، كونك تحضر وتجلس في مكتبك ثم لا تقوم بإنجاز عملك، حينئذ أنت مهمل ومقصر في عملك. كذلك من مظاهر الإهمال في العمل تلك الأحاديث الجانبية التي يقوم بها الموظفون فلا يؤدون أعمالهم على الوجه المطلوب منهم. تجد بعض الناس يأتي في أول وقت دوامه ووقت عمله يصرفه في طعام إفطار، وآخره يصرفه في طعام غداء، وما بين ذلك يصرفه في حوادث، في أحاديث جانبية. كذلك من مظاهر الإهمال في العمل صرف شيء من الأوقات التي تكون في عملك لقراءة الصحف والمجلات، أو مطالعة الشبكة العنكبوتية، أو المشاهدة والمطالعة لأسعار الأسهم عبر الشبكة. شغلت وقتك الذي يجب عليك صرفه في منفعة عملك للنظر في هذه الأمور. هكذا أيضا من صور الإهمال في العمل أن يأتي الإنسان بأعماله الخاصة وأوراقه وكتبه إلى مقر عمله فيشغل وقته فيها ويترك المهام التي يطالب بها في عمله. كذلك من مظاهر الإهمال في العمل عدم حفظ البيانات التي يطلب من الإنسان حفظها وتوثيقها. إذا جاءتك أوراق معاملات يجب عليك أن تسعى وأن تبذل الأسباب التي تؤدي إلى حفظ هذه المعاملة وعدم ضياع شيء من أوراقها أو شيء من وثائقها أو شيء من معلوماتها. هكذا أيضا من مظاهر الإهمال في العمل إفشاء للأسرار، عندما تطلع على أسرار في عملك فتفشيها وتتكلم بها عند الآخرين، هذا نوع من أنواع الإهمال في العمل. كذلك من مظاهر الإخلال بالعمل استغلال الموظف للمراجعين، فلا يعطيهم ما يحتاجون إليه مما يتعلق بعمله إلا بمنفعة شخصية تتعلق به. عندما يأتيه موظف في جهة ودائرة أخرى لا يمكنه من الاستفادة من أمور عمله إلا إذا استفاد منه شيئا في المقابل. كذلك من أنواع الإهمال في العمل والتقصير فيه أولئك الذين يبذلون أموال العمل في منافعهم الخاصة، تجده يستعمل آلة التصوير في منفعته الخاصة، تجده يستعمل الكمبيوتر أو يستعمل الطابعة العامة التي تتبع عمله في منافع شخصية لا يأذن له العمل في استعمالها. كذلك من مظاهر الإهمال في الأعمال والوظائف وصور التقصير فيها الاستخفاف بالمراجعين واستنقاصهم وازدراؤهم وعدم إعطاؤهم ما يناسبهم من أنواع التصرفات ومن الاستقبال اللائق بهم. كذلك من صور الإهمال والتقصير في العمل تقديم غير الأحق، يكون هناك اثنان يتنافسان على مصلحة أو وظيفة أو غير ذلك مما يتعلق بعملك، فتقدم غير الأحق على الأحق إما لهوى في نفسك أو لمكسب تجنيه أو لفوائد شخصية أو لمعرفة خاصة. كذلك من صور الإهمال في العمل عدم الالتزام والتقيد بالأنظمة التي يجب عليك السير عليها في عملك، فإنك حينئذ تكون قد أهملت وقصرت في عملك. إذا نظرنا في أولئك الذين أهملوا في أعمالهم وجدناهم قد وجدت عندهم أنواع من أنواع المخالفات، فهذا أولا نقض للعهد وعدم وفاء به، لأنك قد عقدت مع جهة عملك عهدا وعقدا أن تقوم بمهام هذا العمل، ثم أنت ثانيا وجدت عندك خيانة وأخذت مالا لا يحل لك أخذه، لأنك إنما أخذت المال والراتب على قيامك بالعمل كاملا وأنت لم تقم به، ثم إن طاعة ولي الأمر واجبة وأنت لم تلتزم بها في عملك هذا. هذه الجوانب جاءت فيها نصوص شرعية تكون بمثابة التأصيل لهذا الموضوع. يقول الله تعالى: إن الله يأمركم أن تؤدوا الأمانات إلى أهلها، ومن أداء الأمانة القيام بالعمل المنوط بك على أكمل الوجوه. ويقول تعالى: إنا عرضنا الأمانة على السماوات والأرض والجبال فأبين أن يحملنها وأشفقن منها وحملها الإنسان إنه كان ظلوما جهولا. ويقول سبحانه في وصف المؤمنين الذين يفلحون: المؤمنين المفلحين والذين هم لأماناتهم وعهدهم راعون. ويقول النبي صلى الله عليه وسلم: أدي الأمانة لمن ائتمنك ولا تخن من خانك. ويقول النبي صلى الله عليه وسلم: ثلاث من كن فيه كان منافقا خالصا، ومن وجد فيه خصلة منهن فعنده خصلة من النفاق حتى يدعها. وفي لفظ آية المنافق ثلاث: إذا حدث كذب، وإذا وعد أخلف، وإذا اؤتمن خان. إن الأموال العامة يجب احترامها، ويجب على الإنسان أن يراعيها فلا يسطو على شيء منها. قال تعالى: ومن يغلل يأتي بما غل يوم القيامة. ويقول صلى الله عليه وسلم: هدايا العمال غلول. ويقول صلى الله عليه وسلم: لعن الله الراشي والمرتشي. ويقول: ينصب لكل غادر اللواء، ينصب على أسته يوم القيامة، يقال هذه غدرة فلان ابن فلان. وجاءت النصوص بالتحذير من الخيانة، يقول تعالى: إن الله لا يحب الخائنين، إن الله لا يهدي كيد الخائنين. ويقول النبي صلى الله عليه وسلم: إن رجالا يتخوضون في مال الله بغير حق فلهم النار يوم القيامة. المال والمكسب الحلال أمر مطلوب، يوجر الإنسان عليه متى نوى به التقرب لله عز وجل بنية أن هذا المال سينفقه فيما يعود عليه بالنفع، يعف نفسه ويكفي من تحت يده. لكن لابد أن يكسبه من المكسب الحلال. يقول النبي صلى الله عليه وسلم: إن الدنيا خضرة حلوة، فمن أخذها بحقها بورك له فيها. هذه المشكلة، وهي مشكلة الإهمال في الأعمال والوظائف والتقصير فيها واستغلال المال العام للمنافع الشخصية أو عدم المحافظة على المال العام، هذا له أسباب لا بد من ذكرها وتدارسها. أول هذه الأسباب عدم مخافة الله في القلب. لو خفت الله عز وجل أديت عملك على أكمل الوجوه. عدم التزام الإنسان بالعهود التي عقدها، والله تعالى يقول: يا أيها الذين آمنوا أوفوا بالعقود. وثالثها أن الإنسان لا يتورع من المكاسب الخبيثة. الكسب الخبيث وبال عليك في الدنيا والآخرة. يقول النبي صلى الله عليه وسلم: أيما جسد نبت على سحت فالنار أولى به. وورد في الحديث أن النبي صلى الله عليه وسلم أخبر أن الرجل الذي يكسب المكاسب الخبيثة ويأكل الأكل الحرام فإنه لا يقبل دعاؤه. كذلك من أسباب الإهمال في الأعمال والوظائف الأخلاق السيئة التي يتصف بها بعض الناس، تجعلهم لا يقومون بأداء أعمالهم على أكمل الوجوه وأتمها، ولا يتخلقون مع الناس بالخلق الفاضل، ولا يؤدون أعمالهم على وفق ما يحبون أن يعمله الآخرون. المؤمن يحب لإخوانه المؤمنين ما يحب لنفسه، يحب أن يعامل الآخرين بمثل ما يحب أن يعاملوه به. فلو كان عند هذا الموظف خلق فاضل لعامل الناس بمثل ما يحب أن يعاملوه به. من أسباب الإهمال في هذه الأعمال والوظائف عدم استشعار الإنسان للعقيدة الإيمانية والعقيدة الإسلامية في السمع والطاعة لولاة الأمر. الله عز وجل قد أوجب على الناس السمع والطاعة لولاة الأمور في قوله: يا أيها الذين آمنوا أطيعوا الله وأطيعوا الرسول وأولي الأمر منكم. يقول النبي صلى الله عليه وسلم: وعليكم السمع والطاعة لمن ولاه الله أمركم، وعليكم السمع والطاعة لمن ولاه الله أمركم. كذلك من أسباب الإقدام على هذه المشكلة وعدم مراعاتها تلك، أو عدم تورع النفوس عن المكاسب الخبيثة، وعدم معرفة الناس لحقيقة هذا المكسب الخبيث. المكسب الخبيث وبال عليك في دنياك وفي آخرتك، تزول به البركة، ويكون من أسباب زهق الإنسان في حياته، ومن أسباب جعله ينفق ويتصرف في المال في غير محله. وحينئذ لا بد أن نعيد النظر في هذه المكاسب الخبيثة وأن نجتنبها لنهنأ في نفوسنا ويبارك لنا في أموالنا. فكم من مال قليل يؤدي الله به ثمرة كثيرة هو خير من مال كثير لا يحقق لك مقصودا ولا ينفعك في حياتك. هناك أسباب أخرى لهذه المشكلة، لعلنا نتباحثها سويا بإذن الله عز وجل بعد الفاصل القادم. ففاصل ثم نواصل.
أينما وجهت وجهي لاح في عيني وجوه في حياة الناس يبدو مثل قطعان الغيوم، وكأن الصمت يحكي عن تفاصيل.
أهلا وسهلا بكم بعد هذا الفاصل، ومرحبا بكم في لقائنا مشكلات من الحياة الذي نتحدث فيه عن مشكلة الإهمال والتقصير في الأعمال والوظائف. ذكرنا أن هذه المشكلة لها أسباب متعددة، منها عدم الخوف من الله عز وجل، ومنها الخلق السيء، ومنها عدم استشعار الأمانة الملقاة على عاتق الإنسان، ومنها الغدر والخيانة الذي يتصف به بعض الخلق، ومنها عدم السمع والطاعة لولاة الأمور. كذلك من أسباب الإهمال في العمل سهر الإنسان في ليله. بعض الناس يسهر في الليل إلى وقت متأخر، فيجعله هذا لا يؤدي العمل على الوجه المطلوب، ومن ثم ينقص أداؤه ولا يؤدي عمله على وفق الأنظمة واللوائح التي تطلب منه العمل على طريقة معينة. كذلك من أسباب الإهمال في العمل والتقصير فيه جهل الإنسان بطبيعة عمله، ولذلك على الإنسان إذا دخل وظيفة من الوظائف أن يسأل عنها، ما هي مهامه، ما هي مسؤولياته، ما هي حقوقه، ما هي حدود عمله، حتى تكون بذلك عارفا لما يطلب منك في عملك. أنت عقدت عقدا بينك وبين جهة عملك، وحينئذ عليك أن تقوم به، ولن تقوم به إلا إذا عرفت الواجبات المناطة بك. ومن ثم فإن من أسباب الإهمال في العمل والوظيفة جهل بعض الناس بحقوق بوظائفهم وبمهام أعمالهم. هكذا أيضا من أسباب هذه المشكلة، مشكلة الإهمال في العمل، تكبر بعض الموظفين ورؤيته أنه أعلى من المراجعين، ومن ثم قد لا يقابلهم، قد لا يقوم بأعمالهم، قد يزدليهم، قد يتكلم معهم بالكلام السيء. كل هذا يخالف مهام العمل، ويعتبر نوعا من أنواع التقصير في الوظيفة، ونوعا من أنواع الإهمال فيها. ولذلك على الإنسان أن يحرص على التواضع، فإن التواضع خلق فاضل. يقول النبي صلى الله عليه وسلم: من تواضع لله رفعه، من تواضع لله رفعه. ويقول النبي صلى الله عليه وسلم: إن الله أوحى إلي أن تواضعوا حتى لا يفخر أحد على أحد، ولا يبغي أحد على أحد. والمتكبر بمثابة البعيد، يرى الناس صغارا وهم أيضا يرونه صغيرا. المتكبر بعيد من الله. يقول النبي صلى الله عليه وسلم: لا يدخل الجنة من في قلبه مثقال ذرة من كبر. قالوا: يا رسول الله، إن الرجل يحب أن يكون ثوبه حسنا ونعله حسنة. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: إن الله جميل يحب الجمال. الكبر بطر الحق وغمط الناس. بطر الحق يعني جحد الحق، وغمط الناس يعني احتقارهم والتقليل من منازلهم. ورد في سنن أبي داود خبر: أنزل الناس منازلهم. هكذا أيضا من أسباب الإهمال في العمل وجود المشغلات الكثيرة التي تؤدي إلى جعل الإنسان لا يؤدي عمله. هكذا تلك الاجتماعات التي تكون بين الموظفين من أجل الحديث والتناقش في أمور خارج نطاق العمل، فهذا من أسباب الإهمال في الأعمال. كذلك من أسباب الإهمال في العمل في بعض الدوائر وجود الاختلاط بين الرجال والنساء، مما يجعل الرجال يحسنون أنفسهم ليلاحظهم النساء، وهكذا النساء، ثم قد يحدث بينهم من الكلام ما يجعلهم يهملون في أعمالهم ولا يؤدونها على الوجه المطلوب. هذه المشكلة، مشكلة الإهمال في العمل، لا بد أن نتسارع لعلاجها، لا بد أن نتداعى من أجل أن نتفادى أضرارها، لا بد أن نكون يدا واحدة في تصافي أحوالنا تجاهها. إذا أهملنا في أعمالنا نتج عن ذلك آثار سيئة كثيرة، وحينئذ لا نتقدم، لا نتعاون، لا تنجز مصالح الناس، يتعادى الخلق ولا تكون على أعمالهم على الوجه المطلوب. هناك توجيهات للعامل والموظف من أجل أن نعالج مشكلة الإهمال في العمل، وهناك توجيهات للوسائل المعينة. أما التوجيهات للموظف فلا بد أن يتفادى الإنسان السهر حتى يؤدي عمله على أكمل الوجوه. من سهر في ليله كيف يؤدي عمله في نهاره على أكمل الوجوه؟ هكذا لا بد أن يتصف الموظف بالعدل، فيعامل كل المراجعين معاملة واحدة بحسب صفاتهم وبحسب أحوالهم. هكذا لا بد من استغلال جميع وقت العمل في إنجاز المهام التي يطالب بها الإنسان، فلا ينصرف إلى شيء من هذه المشغلات، المشغلات يتفاداها. كذلك عليك أن تتصف بصفة التواضع، أن تتصف بصفة حسن الخلق، أن تتصف بصفة طيب القول، وقولوا للناس حسنا، أن تكون حذرا من المال الحرام، عارفا بأضراره وسوء عاقبته في الدنيا. والله لو بذلت لك الرواتب الكثيرة التي لا تقوم بإنجاز العمل فيها ثم نزعت بركة المال، فإنك حينئذ لن تهنأ بمالك، ولن يكون ذلك المال مسددا لحوائجك قائما بها. هذا بالنسبة لمخاطبة العامل والموظف. لكن هناك وسائل أخرى لا بد من استعمالها ولا بد من استغلالها لتنشر الوعي في مجتمعنا، فنتفادى بذلك بإذن الله عز وجل مشكلة الإهمال في العمل. الدراسة والمدارس والمناهج الدراسية لا بد أن يكون فيها جزء لمعالجة هذه المشكلة، لأن الطلاب يؤملون أن يكونوا موظفين، فلا بد من تربيتهم وجعل الدافع الإيماني عندهم يبعدهم عن تناول الحرام، يبعدهم عن استغلال الوظائف العامة في المنافع الخاصة، تجعلهم يتحركون بدافع خاص من أجل أن يكونوا بذلك مساهمين في معالجة الإهمال في العمل. هكذا وسائل الإعلام، تلفزيون، إذاعة، صحف ومجلات، لا بد أن تساهم في هذا، لا بد أن تساهم. المساهمة تكون بنشر فتاوى العلماء في وجوب الالتزام بالأعمال وأدائها على وجوهها. عندما يوجد موظف يأخذ انتدابات وهو لم يسافر، فلا بد أن توجد الفتوى الموضحة للحكم الشرعي في مثل هذا. هكذا أيضا لا بد من تحريك وسائل الإعلام لتعريف الناس بالآثار الإيجابية والسلبية لقيامهم بأعمالهم. لا بد من تناول مظاهر الإهمال في العمل واحدا واحدا بمقالات وتحقيقات وتحريرات وتصريحات متنوعات من أجل أن نتفادى هذه المشكلة، مشكلة الإهمال في العمل. كذلك لابد من تحريك الدوافع الذاتية عند الناس. أيضا فقهاء الشريعة لابد أن يتناولوا هذا الموضوع في فتاواهم، في مؤلفاتهم، في خطبهم للجمعة، في جميع أحوالهم. كذلك لابد أن يساهم الآباء في توجيه أبنائهم ليبتعدوا عن الإهمال في العمل. مدراء العمل والموظفون الكبار لابد أن يخاطبوا من لديهم من الموظفين، يذكرهم بالله، يبينون لهم فوائد الالتزام بالعمل وخطر الإهمال فيه. هكذا لابد أن نوجد في مجتمعاتنا قدوات صالحة في الالتزام بالعمل، وأن نقوم بإظهارها ورفعها وتجليتها. يرفع من لم يكن من شأنه الإهمال في العمل. جاء في الحديث أن ابن اللتبية بعثه النبي صلى الله عليه وسلم ليجبي الصدقات، فأهدي له هدايا، فلما عاد قال هذا لكم وهذا أهدي لي، فقال النبي صلى الله عليه وسلم فلا جلس في بيت أمه حتى يرى هل يهدى له، لأنهم لم يهدوا له إلا لأنه عمل، والعامل له أجرة معينة، فلا يستحق ولا يجوز للعامل أن يأخذ شيئين، الأول أجرة عمله وراتبه في وظيفته، والثاني الهدايا التي تدفع له. جاء في الحديث أن النبي صلى الله عليه وسلم ذكر له غلام له وقد توفي في المعركة، فقالوا هنيئا له الشهادة، فقال النبي صلى الله عليه وسلم كلا إن النار لتشتعل عليه في الشملة التي أخذها يوم خيبر. فلما تسامع الناس بذلك خافوا، قتل في سبيل الله ومع ذلك فهو في النار، فكل منهم جاء بما أخذه، حتى أن واحدا من الناس جاء بشراك نعل بحذاء، فقال النبي صلى الله عليه وسلم شراك أو شراكان من نار، سعدت بلقائكم في هذا اليوم، أسأل الله أن يوفقنا وإياكم لخيري الدنيا والآخرة، وأن يجعلنا وإياكم ممن أدى عمله على أكمل وجوهه، كما أسأله جل وعلا أن يوفقنا وإياكم لخيري الدنيا والآخرة. ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما. هذا والله أعلم، صلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.
أينما وجهت وجهي لاح في عيني وجوه، في حياة الناس يبدو مثل قطعان الغيوم، وكأن الصمت يحكي عن تفاصيل الهموم، عن معاني الفرح تكبو كلما كادت تقوم، مشكلات في الحياة ليتها ألا تدوم، مشكلات في الحياة ليتها ألا تدوم.